تفيض لنا البشائر بالبيان. تفكر أيها القارئ، تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ومع برنامج الوقف والابتداء. وصلنا في المرة السابقة عند الآية 54 بعد 100 من هذه السورة المباركة، ونبدأ إن شاء الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. ومعنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء فضيلة الدكتور إسلام ابن نصر الأزهري، مرحبا، سلمكم الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. قول الله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، تتحدث الآية عن مشهد آخر من مشاهد غزوة أحد، وهذا المشهد بعد أن أصاب الغم والهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المذكور في الآية السابقة: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وكان من ضمن الغم الذي أصيبوا به أن كسرت رباعية النبي، عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، وأشيع أنه قد قتل، وهزموا هزيمة نسبية في هذه المعركة. بعد ذلك أنزل الله عز وجل بعد هذا الغم أمنة نعاسا. والملاحظ أن الله عز وجل حين تكلم عن هذه النعمة في غزوة أحد قدم الأمنة، الأمان، على النعاس، بينما في غزوة بدر في سورة الأنفال قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه،
يعني ذكر النعاس أولا.
نعم، في غزوة بدر قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وفي غزوة أحد قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. والحقيقة هذا من بدائع نظم القرآن الكريم، وذلك أن غزوة بدر كان المؤمنون قبل الغزوة يحتاجون إلى النعاس لعدة أشياء. الأمر الأول لأنهم قد تعبوا في الإعداد للمعركة، والخائف لا ينام، أبدا، فكان هذا النعاس لهم بمثابة تهيئة لهم لمقاتلة العدو، يستريحون قبل المعركة وينامون، حتى قالوا إنهم ناموا حتى أجنبوا، يعني ناموا في يعني أصابهم نوم عميق مستغرق، ثم استيقظوا بعد ذلك. فكان هذا النوم في غزوة بدر بمثابة تأهيل لهم نفسيا وجسديا لمجابهة العدو، وكان أيضا أمانا لهم، فإن الخائف كما قلنا لا ينام. فلذلك في غزوة بدر قدم النعاس على الأمنة، لأن النعاس قد أصابهم قبل المعركة، وهذا هو المناسب. يعني إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، لما كانت هذه التغشية قبل المعركة فقدم النعاس أولا، لأن هذا هو المناسب لتأهيل أنفسهم وأجسادهم ولإدخال الطمأنينة على قلوبهم. بينما في غزوة الأحزاب، في غزوة أحد، أصابهم النعاس بعد الغم، بعد أن هزموا، بعد انتهاء المعركة. وهذا اللائق به أن يقدم الأمنة على النعاس، فلذلك قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. لأن الإنسان المهموم المغموم يحتاج إلى من يطمئن قلبه، يحتاج إلى أمان ينزل على قلبه. الغم الذي أصابهم ليس يسيرا، هزموا في المعركة، خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل هذا حصل، فيحتاجون إلى أمان يدخل على قلوبهم، فكان اللائق أن يقدم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. يعني في غزوة بدر كان النعاس أولا لأنه قبل المعركة، أما في غزوة أحد كان النعاس مؤخرا ثانيا بعد الأمان، لأنه جاء بعد نهاية المعركة، وكانوا يحتاجون بعد هذه الصدمة الشديدة إلى أمان يدخل قلوبهم، فقال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، والكلام انتهى هنا ونقف عندها. إن الصحابة في غزوة أحد كان منهم طائفة مؤمنة، هذه هي التي غشيتها الأمنة والنعاس، وهناك طائفة أخرى كان منهم عبد الله بن أبي بن سلول أو المنافقون يعني، هي التي قالت حكى الله عز وجل عنهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فالوقف في هذه هنا نقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. طبعا جملة طيب. يغشى دي أصلا صفة،
يعني هنا لا يقف القارئ عند نعاسا،
نعم
لا يقف، لأن يغشى نعاسا طائفة منكم هي إيه؟
هي صفة، صفة أو حال منهم، يعني صفة للنعاس أو حال من هؤلاء المؤمنين، وسواء كانت هذا أو كان الإعراب هذا أو ذاك فلا يفصل بين الصفة والموصوف ولا بين الحال وصاحبه. يعني أقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ثم نقف هنا لأن الكلام قد انتهى.
ويغشى قرأ حمزة والكسائي وخلف،
نعم
تغشى بالتاء
صحيح، ويغشى عائدة على النعاس وتغشى عائدة على الأمنة. وطبعا هذا من دائما أقول إن القراءات القرآنية مبناها على التكامل في المعاني،
تأسيس معنى جديد،
بتؤسس معنى جديد لتكمل لنا المعاني. فلو قلنا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى، فيغشى هنا على هذه القراءة تعود على النعاس، يغشى النعاس المؤمنين، وإذا على القراءة الأخرى تغشى يعني تغشى الأمنة، وبالقراءتين معا يكون تكون الأمنة والنعاس يغش الله عز وجل بهما عباده المؤمنين.
ونبدأ بإيه؟ وطائفة،
نعم
لأنها إيه؟ مبتدأ،
مبتدأ جملة استئنافية بتحدثنا عن طائفة المنافقين الذين ما أهمهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أهمهم أمر الصحابة، وما أهمهم أمر الهزيمة التي حصلت في المعركة، في هذه المعركة، وإنما أهمتهم أنفسهم. يعني وطائفة أخرى من المنافقين قد أهمتهم أنفسهم، يظنون، هذه صفة للطائفة،
نعم
يظن، وطائفة يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية،
هي حالية،
هي حالية، نعم حال من هؤلاء الطائفة، من الطائفة الذين أهمتهم أنفسهم. جملة يقولون، طبعا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني يظنون أن الله عز وجل خاذل رسوله عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، وهذا ظن الجاهلية، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هذه الآية فيها إعرابان، إما أنها استئنافية أو حالية. لو كانت حالية فلا بد أن توصل بما قبلها، يعني أقول وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم أرجع وأقول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ده إذا كانت حالية. فإذا كانت استئنافية فيجوز أن أقف على ما قبلها وأبدأ وأقول يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا،
يعني قد أهمتهم،
يقولون هل لنا من الأمر من شيء،
طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ونقف،
نعم
ثم نبدأ.
يقولون هل لنا،
يقولون هل لنا من الأمر من شيء،
على اعتبار أن لو اعتبرنا أن جملة يقولون استئنافية، لكن لو كانت حالية فتوصل بما قبلها. وطبعا يقولون هل لنا من الأمر من شيء،
طبعا بالنسبة لظن الجاهلية،
نعم
الجاهلية في القرآن وردت 4 مرات،
نعم
ظن الجاهلية اللي هي آل عمران هنا الآية 154 وحمية الجاهلية في سورة الفتح الآية 26 تبرج الجاهلية في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب الآية 33 وأفحكم الجاهلية يبغون في سورة المائدة الآية 50.
وجزاكم الله خيرا، فعل كل ما نسب للجاهلية فهو مذموم. يعني تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، حمية الجاهلية مذمومة. ويؤخذ من هذا أن حكم الجاهلية مذموم أيضا. ولذا لأنه ما نسب، ما أضيف شيء إلى الجاهلية إلا كان مذموما. وكذلك هذا يدل على ذم حكم الجاهلية، ولذلك ساقه الله على سبيل الاستنكار، أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، جزاكم الله خير. طبعا يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هذه فيها قولان لأهل العلم. قول الأول، أو فيها أقوال متعددة، منها قولان رئيسيان. القول الأول يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني هل سننتصر، هل سينتصر محمد ومن معه، هل سينتصر الصحابة. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا من أمر النصر من شيء. والمعنى الثاني يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني إننا مجبرون على الخروج، وما أعلمنا قومنا من الخزرج أنهم سيخرجون مع محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كنا نعلم لمنعناهم، لكنهم لم يستشيرونا ولم يأخذوا رأينا، فنحن هؤلاء قد خرجوا مجبرين، خرجوا غير مختارين، خرجوا دون مشورة قومهم، خرجوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فمعنى يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذه الآية فيها هذان المعنى يعني. وطبعا نقف هنا وقفا كافيا، ونبدأ بقوله قل إن الأمر كله لله.
طبعا هنا قل إن الأمر كله لله، قراءة تانية قل إن الأمر كله لله.
نعم صحيح،
أبو عمرو ويعقوب.
قل إن الأمر كله بالنصب على اعتبار أن كله توكيد للأمر. وقراءة يعقوب قل إن الأمر كله،
أبو عمرو ويعقوب
قل إن الأمر كله لله، إن حرف توكيد ونصب، والأمر اسم إن منصوب بإن علامة نصبه الفتحة، وكل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، والهاء وكل مضاف، والهاء مضاف إليه، ولله جر ومجرور في محل رفع خبر أو متعلق بالخبر المحذوف اللي هو الأمر كائن أو مستقر لله. وجملة الأمر كله لله على قراءة أبي عمرو ويعقوب هي خبر إن، يعني قل إن الأمر، أين خبر إن، جملة كله لله على القراءة. ودي أولى الأعاريب فيها، يفها بعض الأوجه الإعرابية الأخرى، لكن هذه أولاها يعني.
نعم. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك.
طبعا يخفون هنا إما أن تكون حالية أو استئنافية. لو كانت استئنافية حالية توصل بما قبلها، لكن هنا يعني يعني نرجح أن تكون استئنافية. ونبدأ بقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون النفاق ويبدون الإيمان، الكلام عن المنافقين. يخفون السخط عليك وعلى من معك ويبدون غير ذلك. يخفون غضبهم وحنقهم عليك لأن قومهم خرجوا دون إذنهم وهم يبدون غير ذلك. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. طبعا يقولون هذه أيضا إما أن تكون استئنافية أو حالية. ودائما يعني أكرر هذه القاعدة كثيرا، وهي أن الجمل الاستئنافية في القرآن تتعاور دائما مع الحالية. يعني الجملة تصلح أن تكون استئنافية وتصلح أن تكون حالية. وهذا يحدده سياق الكلام، هما الجملتان هاتان هما اللتان دائما يتنازعان في القرآن الكريم، يقول لك استئنافية أو حالية. وكونها استئنافية أو حالية هذا يحدده سياق الكلام. فهنا يجوز أن نجعل قوله يقولون في أنفسهم ما يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يجوز أن نجعلها استئنافية. وسياق الكلام يؤيد ذلك، وكذلك يجوز أن نجعلها حالية وسياق الكلام يؤيد ذلك. يعني يجوز أن نصلها بما قبلها ويجوز أن نبدأ بها، وكلاهما صحيح ولا مرجح لأحدهما على الآخر. يقولون لو كان، لو طبعا شرطية وفعل الشرط، لو كان لنا من الأمر شيء، وجواب الشرط إيه؟ ما قتلنا ها هنا. وطبعا معنى الآية لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو أن أمر خروج قومنا كان راجعا إلينا واستشارنا قومنا في الخروج لقلنا لهم لا تخرجوا وما قتلوا، لكنهم خرجوا فقتلوا، خرجوا دون أمرنا. فلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهن. أو على المعنى الآخر، لو كان لنا النصر كما وعدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما قتلنا في أرض المعركة.
بارك الله فيك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
نعم.
هنا لو كنتم جملة شرطية، لبرز هي جواب الشرط.
جواب الشرط. وطبعا الآية هذه أو هذه الجملة القرآن سيؤكد عليها فيما بعد ذلك، أن الإنسان يعني المثل المشهور المعروف لا يغني حذر من قدر، أينما تكون يدرككم الموت. الإنسان إذا كتب عليه الموت سيموت حتى لو كان على سريره، حتى لو كانت صحته 100%. ومما يؤثر أن سليمان عليه السلام كان جالسا مع رجل، وكان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا، فجلس مع سليمان رجل فرأى ملك الموت فقال يا نبي الله لما جاء ملك الموت؟ ظن أنه سيقبض روحه، خذ مر الريح فلتأخذني إلى أرض الهند. وكان بعيدا، وسليمان كان في فلسطين، يعني كان سليمان عليه السلام في فلسطين، فقال مر الأرض فلتأخذني لأرض الهند، مر الريح. فأمر سليمان الريح فأخذته لأرض الهند فبإذن الله فقبضت روحه مات. ففي المرة الأخرى لما جلس سليمان مع ملك الموت قال له الملك الموت إن الله أمرني أن أقبض روح فلان في أرض الهند، وأنا تعجبت كيف وهو جالس معك، فلما ذهبت في موعد محدد وجدته هناك فقبضت روحه. فهذا معناه أن أينما تكون يدرككم الموت.
نعم.
الإنسان يبذل نفسه وما في وسعه لخدمة دينه، ومتى كتب عليه الموت سيموت.
نعم.
فهو هنا هذا المجرم اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول لما قال يعني لو كان لنا من أمر خروجنا خروج أصحابنا مع محمد شيئا ما أشرنا عليهم بالخروج وما قتلوا، ولو كان لنا النصر ما قتلنا. ربنا يقول إيه؟ قل لو كنتم في بيوتكم، يعني لو ظننتم أنكم ستمنعون أقومكم وستجلسونهم معكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني سيموتون سواء كان في ساحة المعركة أو في بيوتهم. يعني تعددت الأسباب والموت واحد،
جاء أجلهم
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإنسان يعني إذا كان سيموت فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقير، يعني كده أو فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يعني الموت كتب على كل إنسان، إن مات في أرض المعركة فهو في موعده الذي حدده الله، وإن مات على فراشه فهو في موعده الذي حدده الله. فأيهما أشرف، أن يموت خادما لدينه أو أن يموت في بيته؟
خادما
لدينه. ربنا بيعتب على هؤلاء فقال إيه؟ قل لو كنتم في بيوتكم ولو أنكم منعتموهم وجلستم وما خرجتم مع النبي عليه الصلاة والسلام لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هو كتب عليه أن يقتل في ساحة المعركة، حتى لو منعته لخرج وسيموت. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. طبعا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، هذه لامات تعليلية، إما أنها متعلقة بما قبلها، يعني فعل متعلقة بما بكل ما سبق، يعني فعل الله عز وجل ذلك من خروج، طبعا كل ما سبق اللي هو إيه، خروجهم للمعركة وهزيمتهم وقتل بعضهم، فقال فعل كل هذا ليبتلي الله ما في قلوبهم وليمحص ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبكم. أو أن اللام هنا تعليل لشيء محذوف دل عليه ما قبله، وعلى ذلك يجوز أن نبدأ به. يعني لو كانت اللام هنا متعلقة بمحذوف، يعني فعل ما فعل من إخراجكم لأرض المعركة وقتل بعضكم وإحلال الهزيمة بكم، لماذا؟ ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لو تعلقت بمحذوف نبدأ به، ولو قلنا إنها متعلقة بما قبلها نصلها، الأولى أن نصلها، والوجهان جائزان، يجوز أن نبدأ بها ويجوز أن نصلها.
الله يبارك فيك. بارك الله فيك. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
نعم،
يعني الله عز وجل عليم بذات الصدور، يعلم ما يخفى وما
يظهر. طبعا والله عليم بذات الصدور، ومن كان عالما بذات الصدور، ذات الصدور يعني يعلم بما في الصدر وما في القلب، لأن الشيء لا يدخل على القلب إلا إذا دخل الصدر أولا.
نعم،
فهو يقول وليمحص ما وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص
ما في قلوبكم.
يمحص يعني إيه؟ يعني التمحيص اللي هو التمييز، الغربلة،
المنافق.
صحيح. يعني كل هذا الذي حصل، كل بلاء ينزل بالمؤمنين بأمة الإسلام فهو خير عظيم من الله عز وجل، وهو هو عين الخير. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع كما قيل. عين الخير لماذا؟ ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كثر الخبث في صف المؤمنين فأراد الله أن يمحص هذا الخبث ليميز الله الخبيث من الطيب. طبعا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ونقف عندها ونقول والله عليم بذات الصدور.
نعم، بارك الله فيك. اقرأ الآية إن شاء الله. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
بارك الله فيك. في تنبيه يعني قبل أن ندخل الآية التالية، ويعني قد نبهتم عليه في القراءة، أنتم تفضلتم بالقراءة ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ثم نعاسا يغشى طائفة منكم، وهذا البدء بدء لا مشكلة فيه على قراءة يغشى،
لكن أمنة نعاسا
لو أن على القراءة الأخرى تغشى لا يصح أن أقول نعاسا يغشى، نعاسا تغشى القراءة الثانية، بل لابد أن أقول أمنة نعاسا تغشى طائفة منكم.
تمام.
فإذا كنت أقرأ برواية حفص ومن وافقه فيجوز أن أقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ثم نعاسا يغشى طائفة منكم. تمام. إذا كنت أقرأ بقراءة أبي عمرو ويعقوب لا يصلح أن أقول نعاسا تغشى وإنما أرجع وأقول أمنة نعاسا تغشى طائفة
إن تغشى عايز على أمنة
على أمنة نعم بارك الله فيك
تنبيه جميل جزاكم الله خير
بارك الله فيك
قل الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا
نعم طبعا لأن في ربنا عز وجل تكلم قبل ذلك عن تولي بعض المؤمنين فقال إذ تصعدون ولا تلون على أحد يعني فروا من ساحة المعركة مصعدين أعلى الجبل ولا تلون على أحد يعني فرارا سريعا فهنا يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان اللي هو يوم التقى جمع المؤمنين بالكافرين في أحد إنما استزلهم الشيطان هذه خبر إن
يعني
إن الذين تولوا منكم إنما استزلهم الشيطان
يعني ما ينفعش نقول إن الذين تولوا منكم يوم الجمع
يوم التقى الجمع لا
إن الخبر لسه ما لم يأتي بعد
صحيح إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا استزلهم يعني أوقعهم في الزلل أو جعلهم يمعنون في الزلل والألف والسين والتاء في لغة العرب بتدل على المبالغة
نعم
المبالغة يعني أن أوقعهم في الزلل الشديد وطبعا الفرار من ساحة المعركة جرم كبير والتولي يوم الزحف كما قال مسلم من أكبر الكبائر فلذلك الأولى أن يكون الألف والسين والتاء في استزلهم للمبالغة يعني أوقعهم في زلل عظيم أن خرجوا فارين من ساحة المعركة ومع هذا الخلل الكبير والفرار الكبيرة من الكبائر يقول ربنا إيه ولقد عفا
عنكم
ولقد عفا عنكم والله ذو فضل
ولقد عفا عنهم
ولقد عفا عنهم إن الله غفور
حليم
طبعا يجوز أن نقرأ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ثم أقف وأقول ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ولقد عفا الله عنهم وأقف ثم إن الله غفور حليم وأقف طبعا وهذا فضل من أفضال الله على المؤمنين مع شدة ما وقعوا فيه من هذا الجرم العظيم أن فروا هاربين من ساحة المعركة وده ما يدل عليه الألف والسين والتاء وقعهم في الزلل الشديد ومع ذلك عفى الله عز وجل عنهم وتاب عليهم إن الله غفور حليم
بارك الله فيك حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة
نعم صحيح وهذا المتناسب لأنه لو عاجل بالعقوبة لا لم يعفو عنهم
نعم
لسيما في موطن يعني حصل فيه أمور عظام شج رأسه عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وأشيع أنه قتل والله عز وجل يغار على حبيبه عليه الصلاة والسلام لكنه حليم سبحانه وتعالى فلو عاجلهم بالعقوبة لأهلكهم
نعم بارك الله فيكم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم بارك الله فيكم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاءهم منا وجلاء أحزاننا وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه اللهم أمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هنا الوقفات في ظل الأمان تفيض لنا البشائر بالبيان